هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع عشر من الشرح المختصر لكتابي الصلاة والجنائز من بلوغ المرام.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما نقله في كتاب اللباس من بلوغ المرام عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. قول أحل يعني أحل الله عز وجل الذهب والحرير لإناث الأمة صغارها وكبارها، فالمرأة صغيرة كانت أو كبيرة يحل لها أن تلبس الذهب وأن تلبس الحرير، لكن بشرط أن لا يصل ذلك إلى حد الإسراف، فإن وصل إلى حد الإسراف كان حراما، لأن الله تعالى إنما أباح لنا ما أباح من الطيبات والزينة ما لم يصل إلى حد الإسراف. فالمرأة تتحلى بما شاءت من الذهب وتلبس ما شاءت من الحرير، إلا أنه لا يحل لها أن تسرف في ذلك، ولا يحل لها أن تلبس ذهبا على صورة حيوان، كما يوجد في بعض الأسورة أسورة على شكل ثعبان، فهذه لا يجوز لبسها لأنها مصورة. وكذلك يوجد في بعض القلائد ما يكون على شكل صورة الأسد أو الفراشة أو النملة وما أشبه ذلك، فكل هذا حرام، والواجب أن تقصر رؤوس هذه، فإذا قص الرأس ولم يبق إلا الجسد فلا بأس. وهل في حلي هذه زكاة إذا لبست حليا؟ هل فيه الزكاة؟ في هذا خلاف بين العلماء، والراجح أن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ النصاب وهو 58 جراما من الذهب، فإذا بلغ هذا المبلغ وجب الزكاة ربع العشر إن أخرجت المرأة من مالها فذاك، وإن لم تخرج وأخرج عنها زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها فلا بأس بذلك. وقوله حرم على ذكورها يعني حرم لباس الحرير على الذكور وحرم لباس الذهب على الذكور، فلا يجوز للذكر أن يلبس شيئا من الذهب، لا خاتما ولا سوارا ولا قلادة ولا إزرارا ولا غير ذلك، كل ذلك حرام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وحرم على ذكورها. وما يفعله بعض المصرفين من اتخاذ الخاتم من الذهب فإنه إنما يلبس في يده جمرا والعياذ بالله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا عليه خاتم من ذهب فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها في يده، أو قال يضعها في يده، ثم نزع الخاتم. النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه نزع الخاتم وغماه ثم انصرف، فقيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به، قال: والله لا آخذ خاتما رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى. وهذا يدل على الإنكار باليد والتغيير باليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذو سلطان، فهو الإمام عليه الصلاة والسلام وهو المؤدب، وأما غيره من الناس ممن ليس له ولاية في التغيير باليد فلا يغير باليد، لأن ذلك يؤدي إلى الشقاق والنزاع والفتن، وربما يظن الظان أن هذا حرام وليس بحرام فيغير بيده فيحصل في هذا النزاع. فالتغيير باليد إنما هو لولاة الأمور، وأما التغيير باللسان والأمر المعروف والنهي عن المنكر فواجب على الجميع بالشروط المعروفة عند أهل العلم. كذلك أيضا بعض المصرفين يلبس أو يلبس أسنانه ذهبا، وهذا أيضا حرام ولا يحل إلا عند الضرورة، إذا انكسر سنه واستبدله بذهب فلا بأس، لأن هذا ضرورة والضرورة لا أحشاء. ولهذا جدع أنف رجل من الصحابة في حرب من الحروب فاتخذ بدل الأنف اتخذ فضة فأنجنت وفسدت فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب لأن الذهب لا أشبع ولا ينجي. فدل ذلك على أن اتخاذ الذهب للضرورة بالنسبة للرجال لا بأس به، أما لغير الضرورة فلا يجوز. وأما حديث عمران بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، فهذا حديث عام، كل إنسان أنعم الله عليه بنعمة فإن الله يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه. فلنبدأ بالعلم، إذا أنعم الله على العبد بالعلم فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه. أولا بالعمل بالعلم، وهذا من أهم الأشياء، أن الإنسان إذا رزقه الله علما أن يعمل به، إذا رزقه علما في أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام المعاملات، أحكام الأنكحة، أحكام الفرائض، فلترى أثر نعمة الله عليه في العمل بذلك. أما رجل أعطاه الله العلم وأن الصلاة مع جماعة واجبة مثلا ثم صار يتخلف من الجماعة فهذا لم يرى عليه أثر نعمة الله بالعلم، بل هذا علمه صار وبالا عليه والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك، ما في فاصلة ولا واسطة، إما لك إن عملت به أو عليك إن لم تعمل به. كذلك أيضا في المال، إذا أنعم الله على الإنسان بمال فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه، وذلك ببذل المال فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، صدق على فقير، إعانة محتاج، وما أشبه ذلك. وأول وأولى من ينفق عليه الأهل، فإن النفقة على الأهل أفضل من النفقة على المساكين، لأن النفقة على الأهل واجبة، والواجب أحب إلى الله من التطوع. ومن ذلك أن يرى أثر نعمته عليه في اللباس، وهذا هو الذي ساق الحديث، ساق المؤلف الحديث من أجله، إذا أنعم الله عليه بنعمة فلترى أثر النعمة عليه، فليرى أثر النعمة عليه في اللباس الجميل اللائق به. أما أن يغنيه الله ثم يلبس لباس الفقراء فهذا لباس شهرة وهو منهي عنه. نعم لو فرض أن هذا الغني في وسط أناس فقراء ولو لبس ما يليق به لانكسرت قلوبهم ولصار في قلبه استعلاء عليهم، فهنا لا حرج عليه أن يلبس مثل لباسه. أما إذا كان في وسط مجتمع فيه الأغنياء والفقراء فإنه يلبس لباس الأغنياء. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من كبر، قالوا يا رسول الله كلنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل هذا من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فدل هذا على أن الإنسان لا حرج عليه أن يلبس الحسن من ثياب أو نعال أو مشالح، وأن يركب السيارات الفخمة إذا كان من ذوي الغنى، أما إذا كان من ذوي الفقر فليستعمل من ذلك ما يناسبه. وإنه من المؤسف أنه يوجد اليوم في شبابنا من يختار أفخم السيارات بالثمن الغالي، الثمن الذي ليس مدركا له ولكنه يؤجل عليه لسنوات، وهو بإمكانه أن يحصل على سيارة يقضي غرضه بها في أقل من ذلك بالكثير، ولكنه يريد أن يباري السفهاء ويجاري الأغنياء، وهذا خطأ ضلال في الدين وسفه في العقل. والعامة يقولون مثلا حقيقيا يقول مد رجلك على قدر الحافر، يعني الغطاء إذا صار واسع مد رجلك كله، إذا كان صغير مد رجلك على قدره، لا تأخذ أكثر مما تجد. ولذلك يخشى من أزمة اقتصادية عظيمة بالنسبة للشباب، لأنها أنهكتهم الديون الآن. تجد الشاب الذي له 18 سنة أو 20 سنة عليه من الديون ما لا يستدينه من له 60 سنة، كله بسبب المفاقرة. يا أخي إذا كان يمكنك أن تشتري سيارة بأربعين ألفا تكفي، كيف تشتري بثمانين ألف؟ ولا يغرنك هؤلاء الذين يصيدون في الماء العكر، هؤلاء التجار والشركات، يقول لك مثلا خذها بالتقسيط كل شهر 1500، هذا سهل أو أقل من هذا أحيانا، لأن هذا يضر في المستقبل. لا يمكن أن تبني اقتصادك وأنت كل شهر تسلم قسطا مما تحصله لهؤلاء الشركات أو لهؤلاء الأغنياء. اعرف نفسك واعرف قدرك، اشتري ما يكفيك فقط. وإذا كان هذا بقدر الضرورة فإن الإنسان إذا أخذ ما يحتاجه فإن الله سبحانه وتعالى ربما يعينه على ذلك، كما جاء في الحديث ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم المتزوج يريد الشفاء ويريد العفاف. فعلينا أن ننتبه لهذا وأن نحذر شبابنا من ذلك حتى نسلم من الضائقة الاقتصادية التي تتوعدنا، نسأل الله السلامة والتوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هارم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة. قال بعض علماء اللغة: الجنازة بالفتح الميت، والجنازة بالكسر النعش عليه الميت. واعلم أن الإنسان له أربع دور: الدار الأولى في بطن أمه، والثانية في الحياة الدنيا، والثالثة في البرزخ ما بين موته وقيام الساعة، والرابعة الأخيرة الجنة والنار. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. كل إنسان، كل حي لا بد أن يموت. قال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة دليل، لأنه مشاهد، كلنا يشاهد غاديا إلى الله ورائحا، يشاهد ميتا في أول النهار، وميتا في آخر النهار، وميتا في الليل، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إنكم تودعون كل يوم غاديا إلى الله ورائحا. والعجب من نفوسنا أننا نشاهد هؤلاء الناس يموتون ويذهبون وكأننا لم يكتب علينا الموت. نشاهدهم كانوا معنا على الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون، ثم يكونون بين أيدينا جثثا هامدة، ونحن كذلك. ولكن كأن الموت يتعدانا إلى غيرنا، وكأنه لم يتعدى غيرنا إلينا، وهذا من الغفلة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة: أكثر من ذكر هادم اللذات الموت. هادم أي قاطع، اللذات يعني لذات الدنيا، الموت. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن على تقدير أنه حسن، فالمراد بذلك أن تكثر من ذكر الموت لتستعد له، لا لتكدر صفوك في الدنيا وكدره وتقول أنا سأموت لماذا أعمل ثم يضيق صدرك. لا، المراد إن صح الحديث أكثر من ذكره أي من تذكره في نفوسكم من أجل أن تستعدوا له، هذا هو المراد. وهذا لا شك أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر دائما أنه لن يخلد في الدنيا، ولا يدري أيضا ماذا بقاؤه في الدنيا، قد يصبح صحيحا معافى ولا ينسي إلا في قبره أو بالعكس. لذلك يجب أن نستعد للموت بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله والرجوع إلى طاعته من معصيته والقيام بما أمر به تبارك وتعالى، لأنه ما أمرنا بشيء لحاجته إلينا، ولكن والله لمصلحتنا ومنفعتنا ورحمته بنا. وإلا فإن الله يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ويقول: من كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو كان الناس على أفجر قلب رجل ما نقص الله شيئا ولا يهتم الله بهم، ولكن لمصلحتنا أمرنا بما ينفعنا ونهانا عما يضرنا عز وجل، ورغبنا في الخير وحذرنا من الشر حتى نكون بطاعته. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أما الحديث الآخر الذي ساق المؤلف، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لظل نزل به. الإنسان لا شك أنه ليس في نعيم دائما في هذه الدنيا، بل يكون يوما في نعيم ويوما في غم وهم، وكما قال الشاعر الحكيم: فيوم علينا ويوم لنا ويوم مساء ويوم مسر. هكذا الدنيا، الإنسان ربما يصاب بمصائب في نفسه في أهله في ماله في مجتمعه، يصاب، ما لا أحد يخلو من المصائب. من الناس من لا يخلو، يتمنى الموت لهذا الضرر الذي نزل به، وهذا لا يجوز. فللواجب أن نقابل ما يحصل علينا من الضرر بالصبر والاحتساب حساب الأجر من الله عز وجل، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإن كان لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا. يعني إن كان ولا بد وعجز الإنسان عن الصبر فليدعو بهذا الدعاء: أحيني إن كان. قد تكون الحياة خيرا لك حتى مع هذه المصائب والبلايا. كم من إنسان رفعه الله درجات بمصيبة أصابته، فقل هذا. فإن قال قائل: أليست مريم وهي من القانتين قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أليس هذا تمنيا للموت؟ فالجواب لا، ليس تمنيا للموت، بل هي تمنت أنها ماتت ولم تصب بهذه المصيبة. فالتمني عائد إلى المصيبة لا إلى البقاء. وفرق بين أن يتمنى الإنسان أنه لم يصب بهذه المصيبة وبين أن يتمنى الموت، حينهما فرق عظيم. ومريم عليه السلام أصيبت بمصيبة عظيمة، كانت ذكرى لم يمسسها بشر، فابتليت بولد. وبينما بين بني إسرائيل العتاة الطغاة الذين يفرحون بشيء يعيبون فيه عباد الله، فخافت إذا جاءت بولد بدون زوج، خافت إيش؟ أن تتهم بالزنا. وهكذا وقع، اليهود يقولون إن مريم زانية والعياذ بالله، وأن عيسى ليس برسول بل هو ابن زنا ابن بغي، ولهذا قتلوه على حسب زعمهم، وهم ما قتلوه وما طلبوه، فخافت من العار. لكن الله عز وجل أنجاها بآلة عجيبة. لما عرضوا لها بالزنا وقالوا له يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، من جهل أمك ليست زانية هي بغية وأبوك هو امرأ سوء. ولهذا قال بعض العلماء إن هذه الآية تشهد للحديث الضعيف أن من زنى زنى أهله، لأنهم قالوا ما كان أبوك امرأ سوء، لو كان أبوك امرأ سوء يزني لزنيه، أو كانت أمك بغية لزنيه، لكنهما ظاهرات، فمن أين هذا؟ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، ما أجبته، ما أجبته، ماذا صنعت؟ عجيب، أشارت إليه، فقل اسألها. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا والذي في المهد ما يتكلم؟ فأجاب بكلام عجيب بديع، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كلام طويل نفسر في غاية ما يكون من الإجابة. حينئذ عرفوا أن الأمر خالق للعادة، كما خلق هذا الصبي العادة في الكلام بهذا النطق البليغ، كذلك قد يحدث حمل بدون زوج. فالمهم أن قول مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا، ليس هذا تمنيا للموت، ولكن إيش؟ تمنيا أنها لم تصب بهذه المصيبة قبل الموت. وفرق بين تمني الموت أو تمني السلام من المصيبة، بينما فرق. لكن قال بعض العلماء إذا حصل فتنة في الدين فلا بأس أن يتمنى الإنسان الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولكن هذا ليس بصحيح، يعني ليس هذا القول بصحيح ولا الاستدلال بالحديث بصحيح، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام اقبضني إليك غير مفتون ينصب على قوله غير مفتون، وليس ينصب على تعجل الموت، بل إن أردت بعبادك فتنة فسلمني منها حتى أموت. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتمنى الموت مطلقا، لا في فتنة في الدين ولا في فتنة في الدنيا، ولكن يسأل الله السلام. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا اله الا الله. رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
هذه الأحاديث ساقها الحافظ بن حجر يقوله المرام في بيان حال الإنسان عند الموت. ولا شك أن الإنسان عند الموت يكون في أحرج ساعة من حياته، لأنها هي الحد الفاصل بين السعادة والشقاوة. فمن قدم له بخير في هذه اللحظة الرهيبة فهو من أهل الخير، جعلنا الله وإياكم منه. ومن قدم له بشر فهو من أهل الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فأدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث له شاهدان وقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة في غزوة، وكان معهم رجل شجاع مقدام لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها، فكان الناس يتعجبون منه لشجاعته وإقدامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من أهل النار، أعوذ بالله. فعظم ذلك على الصحابة وقالوا: إذا كان هذا من أهل النار فمن ينجو منها؟ ثم قال رجل منهم: والله لألزمنه، والله لألزمنه، يعني ألازم، أنظر ماذا يفهم له بأي شيء. فقاتل الرجل فأصابه سهم، أصاب الشجاع سهم فغضب أن يكون بهذه المثابة من الشجاعة ويصيب السهم، فسل سيفه والعياذ بالله ووضعه على صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، فقتل نفسه والعياذ بالله، وقاتل نفسه في النار. لأن النبي فرجع الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: وبما؟ قال: إن الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا صار ختام حياته أن قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. اللهم أحسن خاتمته. هذا شاهد. الشاهد الثاني: رجل من بني عبد الأشهر كافر منابذ للدعوة النبوية، لما سمع في غزوة أحد وسمع الناس يخرجون ألقى الله في قلبه الإيمان فآمن وخرج يقاتل مع المسلمين، واستشهد فرآه أصحابه في آخر رمضان وقال: يا فلان، ما الذي خرج بك؟ أحجب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، وإني لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من أهل الجنة، وهو لم يسجد لله سجدة، لكن ألقى الله في قلبه الإيمان وختم له بخاتمة السعادة. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة. هذه الساعة ساعة رهيبة عظيمة هي الفاصل. يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان في سياق الموت وكان يغمى عليه من سكرات الموت، وكان يقول: يا بعد ولم يدروا ماذا يقول بعد فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله فإن هناك تقول بعد قال نعم كان الشيطان أمامي يعض أنامله يقول فتني يا أحمد يعني ما أدرك فتني يا أحمد فقلت بعد يعني أن الإنسان ما دامت روحه في جسده فإنه عرضة للضلال والشقاء نعوذ بالله حتى أهله إذا هلك نسأل الله أن يجعل خروج أنفسنا وأنفسه بخير حينئذ استقر الأمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال الموت المؤمن يموت بعرق الجبين المؤمن يموت بعرق الجبين لها معنى المعنى الأول أن المؤمن يعمل ويفتح إلى أن يموت فيموت وهو عامل والعامل عادة يعرق من العمل والمعنى الثاني أنه يشدد عليه الموت حتى يعرق جبينه لأن الإنسان قد يتقاصر في حياته عن درجة الصابرين فإذا شدد عليه الموت وصبر نال الدرجة العليا ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصفى عباد الله وأحب بني آدم إلى الله كان شدد عليه الموت تشديدا عظيما حتى أنه يسكر ويغتم ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات إن للموت سكرات ومع ذلك هو أقوى الناس إيمانا بلا شك فالمؤمن يشدد عليه الموت حتى يعرق جبينه من شدة الموت فلا تقل إذا شدد الموت على أخيك أو أبيك أو ابنك إن هذا دين على الشقاء بل قد يكون دليلا على الإيمان لأن المؤمن يموت بعرق جبينه ومما ينبغي حال الموت أن يلقن الميت المحتضر لا إله إلا الله يلقن لا إله إلا الله خصوصا إذا رأيت أنه يريد أن يتكلم ولكن يعجز لقن قل لا إله إلا الله حتى إذا ختم له بها كان من أهل الجنة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ولكن هل يأمره يقول قل لا إله إلا الله أو يذكر له عنده فقط حتى يسمع هذا ينبني على حال الإنسان عند الموت بعض الناس عند الموت يرزقه الله تعالى طمأنينة ولا سيما إذا بشر بالجنة فإنه يطمئن ويفرح ويسر كما قال الله تبارك وتعالى تتنزل عليهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ينزلون واحدا بعد واحد تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بشروهم بالجنة قبل أن تخرج أرواحهم من أجسادهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم حينئذ تستبشر النفس وتخرج من بدنها الذي ألفته مدة الحياة تخرج سهلة منقادة كأنما تسل الشعرة من العجين من سهولة الموت عليه مع مشقته المهم أنه إذا كان الإنسان في حال طمأنينة فلا بأس أن تقول يا فلان قل لا إله إلا الله أما إذا رأيته ضيق الصدر وخفت إن قلت قل لا إله إلا الله أن تأخذه العزة بالإسم فيقول لا، فهذا خطر عظيم. هذا يكفي أن تقول عنده لا إله إلا الله حتى يسمع. وقد حضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفاة عمه أبي طالب الذي كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول في قصيدته اللامية المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وله مقاماته الشهيرة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حضرت الوفاة كان عنده الرسول عليه الصلاة والسلام وعنده رجلان من قريش، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا هم أن يقولها وإذا بجانبه جلس السوء، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال إن أنه على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله فمات على الكفر. فهنا قال له الرسول: قل، لأنه إن قالها فهو كفر، وإن لم يقلها فهو كافر من أصل، لكنه أبى أن يقولها فمات فكان من أهل النار. ولكن من أجل غنائه في الإسلام ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله جل وعلا لرسوله أن يشفع له، ولم يأذن له للنبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لكافر أبدا إلا هذا، أذن الله له أن يشفع له، فكان في رحراح من النار عليه نحلان يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا ويرى أنه أشدهم عذابا، لأنه لو رأى أنه أهونهم تسلى بذلك وهان عليه الأمر، لكن يرى أنه أشدهم عذابا. أما أمه أم الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن من الله عز وجل أن يستغفر لأمه فأبى الله عليه أن يستغفر له. أمه أم الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن من الله أن يستغفر لها، قال لا، قال يا ربي أزور قبره، فأذن الله له، لكنه زار القبر ولم يستغفر له، زار القبر وجعل يبكي عليه الصلاة والسلام وأبكى الصحابة الذين معه. لكن لماذا لم يأذن الله أن يستغفر لأمي؟ لأنها ماتت على إيش؟ على الكفر. والله عز وجل لا يوحى بأحدا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلم يأذن له لأن الله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه أم الرسول، والسائل من الله أن يستغفر لها الرسول، وأبى الله عليه. وبعد الظهر اليوم اتصل بي في الهاتف من يقول إن بعض الناس يدعو بالرحمة لديان أو ديان مجوش امرأة من الإنجليز مات، يقول يدعو له بالرحمة ويبكي. فنقول هذا حرام، وهو نوع من ولاية الكفار، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولا يحل لأحد أن يدعو لها بالرحمة أبدا، ومن فعل ذلك فهو آثم خارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه امرأة ماتت على الكفر، عشيقها الذي معها مسلم في الديانة والله أعلم بما في قلبه، لكنه جهز بالأمر وصلي عليه في المسجد صلاة الجنازة صلاة المسلمين، لكن هذه ما صلى عليها، هذه ادخلت في الكنيسة وصلى عليها صلاتهم التي يعرفونها وهي عند الله مرجودة غير مقبولة. فالمهم يا أخواني، يعني قال ابن الحديث خرج بنا عن الموضوع، لكن لعل فيه خير إن شاء الله. إن المشرك لا يجوز لأحد أن يدعو له بالرحمة أبدا. فإن قال قائل: وهل يجوز أن يدعو له بالنار واللعنة؟ نقول: لا تدعو له بالنار ولا باللعنة، هو من أهل النار سواء دعوت أو لم تدع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، وهذا عام، فإنهم أفضل إلى ما قدموا. لعنتك إن كانوا من أهل الخير لا تضرهم، وإن كانوا من أهل الشر فهي حقت عليهم بدونك، فلا حاجة لهذا ولا لهذا. المهم أن نقول: تلقين الميت إذا حضر أجله، إن كان يتحمل فقل: قل لا إله إلا الله تدخل الجنة وما أشبه ذلك. وإن كان لا يتحمل، عرف الرجل يضيق صدر عظيم، فاذكر الله عنده لعله يتذكر. قال العلماء: وإذا لقنه ثم عاد فتكلم يلقنه ثاني. لماذا؟ عجيب. إذا لقنه مرة ثم عاد وتكلم كلام غير لا إله إلا الله يلقن ثانية، لماذا؟ يكون آخر كلام لا إله إلا الله، وثالث حسب ما يكون الأمر. أما الحديث الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. ياسين والقرآن الحكيم يعني سورة عظيمة، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عليها في الدرس المقبل. لكن ياسين إذا علمت أن الرجل حضر أجله فاقرأ عليه ياسين، وظاهر الحديث أنك تقرأها يعني بنفس ياسين والقرآن الحكيم، لأن فيها ذكر الجنة وذكر النار وذكر النفس والسوق، وفيها أشياء تليق بالمقام. لكن هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وقال إنه ضعيف فلا يعمل به، والله أعلم.
المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبضت تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها ساقه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب الجنائز. وأم سلمة هي إحدى أمهات المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أبي سلمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما من أحد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فكانت أم سلمة تقول لما مات أبو سلمة وهو ابن عمها وأحب الناس إليها، تقول: من خير من أبي سلمة؟ يعني فكر من يكون خير من أبي سلمة. فمن انتهت عدتها من موت زوجها أبي سلمة حتى خطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لها من أبي سلمة. أبو سلمة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعود كعادته عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يعود المرضى من أصحابه ويزور الأصحاء تحببا وتوجلا إليهم، لأنه عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره أو شق بصره، يعني فتحت عينه، وهذا يعني أنه مات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، يعني الإنسان إذا مات فإنه يشاهد نفسه خارجة من بدنه وينظر إليها وتشخص عينه، لأن تبقى حياة يسيرة في العين بعد مفارقة الروح. لما قال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، علم من في البيت أن الرجل قد مات، فرجوا، يعني صار لهم ضجة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لأن أهل الجاهلية إذا مات الميت منهم يقولون: يا ويلاه، يا ثقوراه، وانقطاع ظهراه، وما أشبه ذلك من ألفاظ الندب والثبور والعياذ بالله. قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني إذا جاء الإنسان في هذه الحال، في هذه تلك المصيبة، في الصدمة الأولى، فإن الملائكة تقول آمين. وتأمين الملائكة على الدعاء حري بأن يجاء. ثم أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، أي عيني أبي سلمة. فيؤخذ من هذا أنه يسن لمن حضر الميت وشخص بصر الميت أن يغمض عينيه ما دام حارا، لأنه إذا برد تصلبت الأعضاء وتصلب الجلد وبقي شاخص البصر، فأغمضه. وقال عليه الصلاة والسلام: هذه الأدعية العظيمة، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، جعله بالمغفرة. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم حري بالإجابة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، يعني ارفع درجته في الجنة في جملة المهديين من الأنبياء، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وافتح له في قبره، أي وسع قبره، لأن القبر ضيق من الناحية الحسية، إذ هو حفرة بقدر بدن الميت، لكنه وسع للإنسان المؤمن. وسع الله قبورنا وقبوركم. وافتح له في قبره، يعني وسع، ونور له فيه، لأن القبر من الناحية الحسية مظلم، ما في فرج على القضاء، مظلم، لكن الله تعالى ينوره بالعمل الصالح. وافتح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه، يعني كن خليفة له في عقبه، زوجته وذريته. فلننظر هذه خمس جمل من الدعاء. الأولى: اللهم اغفر لأبي سلمة. والثانية: ارفع درجته في المهديين. والثالثة: افتح له في قبره. والرابعة: نور له فيه. والخامسة: اخلفه في عقبه. الذي في الدنيا علمنا به، فإن الله تعالى خلفه في عقبه، لأن أبا سلمة خلفه في عقبه أفضل البشر وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة، وصار أولاد أبي سلمة في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعظم ما يكون خليفة، أن يكون خليفة الرجل في أهله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الأربع الأخرى فهي عند الله عز وجل لا نعلم، لكننا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق الناس بإجابة دعائه. فنسأل الله تعالى أن يغفر لأبي سلمة، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن ينور له في قبره، وأن يفتح له فيه، إنه على كل شيء قدير. يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن حضر المجلس أن يغمر عينيه وأن يدعو له بمثل هذا الدعاء 5 جمل، يقول: اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقله. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وعنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري.
هذان حديثان ذكرهما المؤلف ابن حجر رحمه الله في كتاب البلوغ في كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة، يعني سجي بثوب أي غطي. وهذا يدل على أنه ينبغي إذا مات الإنسان قبل أن يجهز تغسيله أن يغطى بثوب لا يكون ثقيلا ولا خفيفا، يواري وجهه، يغطي وجهه حتى يستعد لتجهيز الماء لتغسيله وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل به هكذا. وهذا يدل على أن هذا كان من عادتهم، وإذا كان من عادتهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صار سنة. أما الحديث الثاني ففيه جواز تغسيل الميت بعد موته، لأن أبا بكر رضي الله عنه فعل هذا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرض موته صلوات الله وسلامه عليه نحو 12 يوما، وفي ذلك اليوم الذي مات فيه كان أحسن ما يكون وأطيب ما يكون، فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى بستان له وقال له الصلح خارج المدينة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم طيبا، ولكنه ما ارتفع النهار حتى قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات، ومات الناس واضطربوا وحصل شيء عظيم. قال أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء له كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء. اضطرب الناس وأرسلوا إلى أبي بكر وأخبروه، وكان بلا شك أعظم الناس مصيبة بفقد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر هو أخص أصحابه به وهو أحب الناس إليه رضي الله عنه. فجاء مطمئنا مترفيا حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بهذه البردة، فكشف عن وجهه وقال له: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، يعني أنت طيب في الحياة وبعد الممات. ثم قبله رضي الله عنه وغطاه وخرج إلى الناس وهم في المسجد قد ضاقت بهم الأرض، وكان فيهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنما صعق، ولا يبعث إنه الله فلا يقطع عنا أيدي رجال وأرجلهم من خلاف. نسوا الآيات الواردة في هذا من شدة ما وقع بهم من الأسى والحزن، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وصعد المنبر وقال كلمته المشهورة التي جدير أن تكتب بماء الذهب، قال: أما بعد. وقبل أن يصعد المنبر قال له: يا أيها الرجل، يقول عمر على بسمك، يعني خفف ولا تتكلف هذه الكلفة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال هذه الكلمة اسمع لها أما بعد فيا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت رضي الله عنه كلمات عظيمة في هذا الموقف العظيم في هذا الحزن في هذه الشدة ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقاب وقرأ إنك ميت وإنهم مجنون قال عمر فوالله ما قرأها حتى عقل فما تقلني رجلاي أثرت به المصيبة وعلم أنه حق ثم خرج الناس من المسجد يتلون هذه الآيات إنك ميت وإنهم مجنون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ثم بقي النبي عليه الصلاة والسلام في بيته أو وجعل الناس يصلون عليه أرسالا رجالا ونساء بدون إمام لأنهم كرهوا أن يؤمهم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي على هذا حتى تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ودفنوه ليلة الأربعاء وهو قد مات يوم الاثنين وإنما أخروا موت دفنه لئلا تبقى أمة محمد بلا إمام ولا سلطان حتى اتفق رأيهم على أبي بكر رضي الله عنه فبايعوه بالخلافة وحينئذ دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشاهد من هذا أن أبا بكر رضي الله عنه حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغطى كشف عن وجهه وقبله فدل هذا على أنه يجوز تقبيل الميت بعد موته والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد والترمذي وحسنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين متفق عليه.
لقد أصحاب ابن حجر رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. الدين هو كل ما يصبح في الذمة من ثمن مبيع أو قرض أو أجرة أو قيمة مثلة أو غير ذلك، كل ما ثبت في ذمة الإنسان فإنه دين. وإذا مات الإنسان وجب على ورثته أن يبادروا بقضاء دينه، حتى قال أهل العلم يقضى دينه قبل دفنه، بمعنى أنه يحفظ أهل الدين ويؤتى بهم ويغطون ديونهم قبل أن يدفن، ولكن لا يؤخر الدفن من أجل ذلك، بل يعجل الدفن ويعجل قضاء الدين. ولهذا قال العلماء يجب على الورثة أن يسرعوا في قضاء دين الميت، وذلك لأن الورثة ليس لهم حق في المال إلا بعد الدين، يعني ليس لهم حق إذا كان مال الإنسان مليون ريال مثلا، فليس لهم من هذه المليون ولا قرش واحد إلا إذا قضوا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الواحد الإرث من بعد وصية يوصى بها أو دين، وما يوجد من بعض التهاون من تهاون بعض الورثة في قضاء دين الميت فإنه لا شك عدوان على الميت ومخالفة لما يجب عليه من المبادرة بقضاء الدين. واعلم أن الدين أمره عظيم وخطره جسيم والتهاون به غلط عظيم، وبعض الناس ولا سيما الشباب أغراهم البيع بالتقسيط في الوقت الحاضر حيث إنهم يأخذون التجارة الفخمة بتقسيط كل شهر 100 150 1500 ويتساهلون في هذا فتتوالى عليهم الديون، وصاحب الدين لا بد أن يأخذ حقه فيؤدي ذلك غدا إلى عزلهم وحبسهم وإيذائهم وهم في غنى عن هذه الديون. ثم إذا مات صار الدين متعلقا بذمم بأنفسه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على الإنسان الذي عليه الدين إذا لم يكن له وفاء. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو في قصة الرجل الذي مات في عرفة وهو حاج رضي الله عنه، سقط من راحلته فمات، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتون ماذا يصنعون بهذا الرجل الذي مات وهو مسلم، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن الحوادث حوادث المرفوعات موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى في عهد الرسول الحوادث موجودة، يسقط الإنسان من راحلته أو ساعة وجهه أو ما أشبه ذلك فيموت. ومنها جواز الاستفتاء والفتوى في حال الوقوف عرفة. ومنها أن الميت إذا مات وهو محرم فإنه يغسل بماء وسدر، الماء ضال والسدر هو عبارة عن أوراق السدر اليابسة في الدرق ثم توضع في غدر ويصب عليه الماء ثم تضرب باليد خبط باليد حتى يرغي السدر ويكون له رغوة، فتؤخذ الرغوة فيغسل بها رأس الميت ولحيته ويغسل بالماء والسفل ما بقي من بدنه. ففي هذا دليل على أن تغسيل الميت فرض لكنه فرض كفاية لقول يغسلوه بماء وسدر. ومنها أن الماء المتغير في الشيء الطاهر يبقى على طهوريته، وهو دليل على أن تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس تقسيم لا أصل له ولا دليل له. والصواب أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط هما الطهور والنجس فقط، وأما الطاهر فلا يوجد له في الشريعة. وفي أيضا أن الميت إذا مات لا يكفن بكفن جديد بل يكفن بإزاره وردائه، لأنه مات وهو عليه فيكفن بهما. وما قد يفعل الآن من كونهم يخلعون ثياب الإحرام عن الميت ويكفنونه بثياب أخرى غلط، لن يكفن في نفس الإحرام لأنه يعني سوف يبعث يوم القيامة ملبيا. ومثله الشهيد إذا قتل في سبيل الله وعليه ثياب فإن ثيابه لا تنزع، يكفن في ثيابه لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن الميت في حال الحج يغسل ويصلى عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يغطى رأس المحرم لقوله لا تخمر رأسه يعني لا تغطوه، وهذا إذا كان رجلا، أما إذا كانت امرأة فرأسها يغطى. ومنها أن المحرم لا يجوز أن يتلبس بالطيب لقوله ولا تحنطوا، والحنوط هو أطياب تخلط ويطيب بها الميت. ومنها أن الميت إذا مات وهو محرم فإنه لا يكمل عنه النسك، خلافا لما قاله بعض العلماء أنه إذا مات يقطع عنه ما بقي، فإن هذا قول لا دليل عليه، بل الدليل على خلاف أن الميت إذا مات لا يقطع عنه ما بقي، ونحن إذا قضينا عنه ما بقي أسأنا إليه إساءة كبيرة، لأننا إذا قضينا عنه ما بقي تحلل التحلل الأول والثاني فلا يبعث يوم القيامة ملبيا، إذ أنه لا يبعث ملبيا إلا إذا مات مسلما. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجب على من أشكل عليه شيء أن يسأل العلماء وأن لا يتبع رأيه، لأن بعض الناس يتبع العافية يتبع رأيه يقول لعله كذا لعله كذا، لا، إذا أشكل عليك شيء لابد أن تسأل أهل العلم، لأن الله أمرك بهذا بقوله أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها.
هذان الحديثان من الأحاديث الذي ساقها ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز. الأول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سبق أنهم سجوه يعني غطوه عليه الصلاة والسلام ببرج في حبرة في ثيابه، ولما أرادوا أن يغسلوه أشكل عليه فقالوا أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نجرد موتان، يعني هل نقلع ثيابه ونغسله كما نقلع ثياب الأموات أم نحترمه عليه الصلاة والسلام ونغسله في قميصه؟ لكن الله هداهم فغسلوه في قميصه ولم يجرد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم من هذا الحديث أن من عادة الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم إذا أرادوا أن يغسلوا الميت خلعوا ثيابه، لكن قال العلماء يجب أن يكون على عورته ثوب، يعني يغطى بشيء يستره العورة المغلظة القبل والدبر، لا بد أن يكون عليها شيء يستره. فإذا أردنا أن نغسل ميتا وضعنا هذه الخرقة ولفتناها على عورته المغلظة على قبله ودبره وخلعنا ثيابه ثم غسلنا، وإذا أراد المغسل أن ينظف فرجه جعل على يده خرقة، على يد المغسل خرقة، ودلك بها فرجه الذكر والدبر من وراء الستار لئلا ينظر إلى عورته، لأن العورة عورة مغلظة. ثم بعد ذلك يغسله كما في حديث أم عطية رضي الله عنها. أم عطية امرأة من الأنصار تغسل النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب جعلنا يغسلنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وعلى هذا فإذا غسلنا فرج الميت وضأناه، لكن المضمضة والاستنشاق لا نضع الماء في فمه وفي أنفه، لأنه لو وضع في فمه وفي أنفه ربما ينحدر إلى بطنه ويحرك أمعاءه وينزل منه الشيء، لأن الميت ليس له إرادة يستطيع أن يمنع أو يدفع، فلا يصب في فمه ماء ولا في أنفه، ولكن تبل خرقة ثم يدلك الغاسل أسنانه ولثته ولسانه عوضا عن المضمضة. الاستنشاق أيضا يبل خرقة وينظف بها مظفرين ولا يدخل الماء فيها، لأنه كما قلت لكم إذا دخل الماء إلى جوفه ربما ينحدر إلى أسفل ويخرج من المعارك. ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين، من الأصابع إلى المرفقين، ثم رأسه يمسح، ثم يمسح أو يغسل، والغسل هنا أولى لأنه كالغسل من الجنابة، فيغسل الرأس ثم رجليه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على بقية البدن. ولكن هذا الماء هل يكفي مرة أو لا بد من مرتين أو ثلاث؟ نقول المرة واحدة تكفي، لكن الأفضل أن ينظف الجسم تماما، فإذا لم ينظف تماما بالمرة الأولى غسل ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة وعاشرة حتى ينقى تماما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من النساء اللاتي يغسلن ابنته تغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، كما في رواية في البخاري، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني كان الأمر يلزم تغسلنها حتى تنظف وتطهر تماما. قال: اغسلنها بماء وسدر. السدر قال العلماء يخلط بالماء، يعني يدق تدق أوراق السدر وتوضع في الماء، ثم يضرب الماء باليد، يعني يرج باليد حتى يكون له رغوة. الرغوة هذه يغسل بها الرأس، والبقية التي تبقى بالماء وهي تستقر على الإناء في الإناء يغسل بها بقية البدن، لأن ذلك أنظر. قال: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافور. الكافور نوع من الطين معروف أبيض يشبه الشب، يدق في آخر غسلة ويدعى في الماء، لأنه يصلب البدن وله رائحة طيبة، وهي أيضا وهذه الرائحة أيضا تطرد الهوام. إذا وضع في القبر وكان في القبر هوام نمل أو غيره فإن هذه الرائحة تطرد. قال عليه الصلاة والسلام: واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا، أو قال شيئا من كافور. ثم قال لهن عليه الصلاة والسلام: إذا فرغتن فآذنن، يعني أعلنن. هن فعلن كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، بدأنا بما يمينه ومواضع الوضوء منها، ف تقول الماضية ظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفه، يعني شعر الرأس جدلناه حتى صار 3 قرون وألقيناها خلفه. فدل هذا على أنه ينبغي أن تظفر أيضا شعر المرأة 3 قرون، ما يخلي الشعر هكذا بدون أن يفتل، يفتل 3 فتايل ويجعل من وراء المرأة كما فعلت المعطية رضي الله عنه. فلما فرغنا من غسل بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاهن حقوة، يعني إزارة الذي يلي جسده، وقال أسعرنها إياه، يعني لفوه عليها مباشرة، وذلك تبركا بحقه صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أن الذي يلي غسل المرأة بامرأة، ولا يلي غسل المرأة رجل أبدا، حتى لو كان أباه أو ابنها أو أخاها أو عمها أو خالها أو غيرهم من محارمها لا يغسل إلا الزوج، فإن الزوج يغسل امرأته وهي تغسله، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملك الإمام. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إن من دون 7 سنين، يعني الطفل إذا مات وله دون 7 فإنه يجوز أن تغسله المرأة وإن كان ذكرا، أو يغسله الرجل وإن كانت أنثى، وأما ما فوق 7 فلا يغسل المرأة إلا امرأة، ولا الرجل إلا رجل إلا الزوجين، فيغسل كل واحد منهما الآخر. ولكن إذا لم يكن هناك رجل وماتت امرأة، ولنفرض أن امرأة ماتت مع قوم في البر وليس معهم امرأة، فإنها لا تغسل، بل تيمم، يعني يضرب الرجل يديه في التراب ويمسح بهما وجه المرأة وكفيها. وقيل إذا كان معها رجال من المحارم فلا بأس، لكن بدون مسح وبدون كشف للبدن، فيصب عليها الماء صبا ويعم جميع البدن ويكتفى بذلك. لكن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لا يغسل المرأة ولو كان من محارمها، والمرأة لا تغسل الرجل ولو كان من محارمه إلا الزوجين، فيغسل أحدهما الآخر. وفي هذا الحديث دليل على أن الميت يغسل ويكرر غسله حسب الحاجة. فالميت إذا مات وهو في حال صحة جيدة، كما لو مات بحادث أو بغتة وهو ممن يتنظف ويراعي نظافته، هذا ربما يكفيه غسلة واحدة أو 3. لكن إذا كان رجلا كثير الوسخ كالعامل مثلا، أو كان مريضا طال مرضه، فهذا يكثر عليه الماء ويكرر عليه إلى أن ينظف جسمه تماما. وفي هذا ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة يظفر شعرها 3 قرون ويجعل من ورائه كما فعلت النساء في بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه دليل على أن الرجل لا يحضر تغسيل ابنته ولو كان أباه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر تغسيل ابنته بل ذهب ورأوا عنهن، وقال إذا فارقن فأخبريني فأذنه. وفيه دليل على رأسة النبي صلى الله عليه وسلم في أولاده، حيث كفنها إزاره عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على التبرك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة يتبركون بعرقه وبفضل وضوءه ويتبركون بثيابه ويتبركون بكل ما يتصل به صلوات الله وسلامه عليه. أما غير النبي فلا يتبرك به، يعني لو يأتي إنسان من أعلم الناس وأعبد الناس وأتقى الناس وأحسن الناس فلا يجوز أن يتبرك بثيابه ولا عرقه ولا ريقه ولا التمسح به ولا غير ذلك. التبرك بهذه الأمور خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك وكفنه فيه، فأعطاه إياه، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
ذكر الحافظ بن حجر في بلوغ المرام في كتاب الجنائز منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسي ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الكفن، والكفن واجب، يعني يجب على المسلمين أن يكفنوا موتاهم بثوب يستر جميع البدن، ليس محرما ولا مغصوبا ولا محلا بذهب أو فضة، المهم أنه لفافة مباح استعماله. والواجب بالكفن ثوب يستر جميع الناس من راسه إلى إذهان رجله، ولكن السنة والأفضل أن يكون ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض فيوضع الميت عليها، ثم يرد طرف اللفافة العليا على الميت من اليمين والشمال، ثم طرف اللفافة الوسطى من اليمين والشمال، ثم طرف اللفافة السفلى من اليمين والشمال، وتربط ويجعل أكثر الفاضل على رأسه، وإن لم يفضل شيء فإنه يشد من عند رأسه ومن عند رجليه، وإذا وضع في القبر حلت العقد. فصار الكفن واجب فرض كفاية، والواجب منه ما يستر الميت كله، والأفضل أن يكون بثلاث نفائس كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها بيض فيه دليل على أن الأفضل أن يكفن الميت بالأبيض سواء كان رجلا أم امرأة. وفي قولها من كرسف أي من قطن، وهذا ليس بواجب، يعني لو كفن بلفائس من الصوف فلا بأس به، لكن الكرسف أحسن لأنه من القطن، والقطن أبرد على الميت بخلاف السوق. وفي قولها ليس فيها قميص ولا عمامة دليل على أنه لا يسن أن يوضع مع الكفن قميص ولا عمامة، يعني لا عمامة تشهد على الرأس ولا قميص له أكمام، وإنما هي لفائف يلف بعضها على بعض كما بينا. وظاهر السنة أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وأن المرأة تكفن بثلاث لفائف كالرجل. وأما ما روى أن المرأة تكفن بإزار وخمار وقميص ولفافتين فهذا ضعيف، وعلى هذا فلا فرق بين الرجال والنساء، الكفن واحد، الواجب ثوب واحد يستر جميع الميت، والأفضل ثلاثة أثواب كما سمعنا. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي ابن عبد الله بن أبي لما مات أبوه عبد الله بن أبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن أباه به، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. عبد الله بن أبي الأب وليس الإبن، وليس الإبن، هذا رأس المنافقين، وهو أكبر المنافقين وأشدهم إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمنافقون كما نقرأ في كتاب الله في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، ولا ينفعه قميص الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا دعاء الرسول إن دعا له، ولا صلاته إن صلى عليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يصلي على المنافقين، فقال الله له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإن قال إنسان إذن لماذا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم قميصه عبد الله بن عبد الله بن أبي ليكفن والده به، قلنا لأسباب، منها أن عبد الله بن عبد الله بن أبي من خيار المؤمنين، شف سبحان من بيده ملكوت كل شيء، الأب من أشد الناس إلى للرسول وأعظمهم نفاقا، والابن من خيار الصحابة رضي الله عنه. وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يسأل شيئا إلا أعطاه إياه، فسأله هذا الرجل الصحابي الذي هو من أحسن الصحابة وخيارهم، سأله قميصه أن يكفن به أباه فأعطاه إياه، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا لا ينفع أباه. فإذا ليس فيه إحسان إلى الأب، لأن الأب لن يتبع بذلك، ولكن فيه إحسان إلى من؟ إلى من؟ إلى الابن، كفرا لخاطره وإجابة لطلبه. وقيل أيضا إن عبد الله بن أبي المنافق لما استشهد حمزة بن عبد المطلب، وكان رضي الله عنه أعني حمزة كان رجلا ضخما، فلم يجدوا شيئا يكفنه به ويستره كله إلا ثوب عبد الله بن أبي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، لكن هذا ليس بصحيح، بل الصحيح ما ذكرناه أن هذا القميص لن ينفع عبد الله بن أبي لأنه منافق، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب ابنه لأنه من خيار المؤمنين، وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا سأله لحسن خلقه وكرمه صلوات الله وسلامه عليه. لكن في هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكون الكفن قميصا ولا بأس به، وفيه أيضا دليل على التبرك في لباس الرسول عليه الصلاة والسلام، أي بما يمس بدنه من قميص أو إزار أو غير ذلك. وسبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى مغسلات ابنته أعطاهن شقوة وقال أسعدنها إياه. أما الحديث الأخير أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بلباس البياض وأن يكفن فيها الموتى، وقال إنها من خير ثيابكم، فذلك لأن الأبيض جميل ناصر نور مضيء، فكان أفضل من غيره، فإذا تيسرت ألا تلبس إلا الأبيض فهذا هو الأفضل، ولكن لا بأس أن تلبس غيره، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس العمامة السوداء، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الحلة الحمراء المعلمة بأحمر، ولا بأس به، البس ما تيسر، لكن إذا صار عندك شيء أبيض شيء غير أبيض فالأبيض أفضل.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجنائز عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود.
من هذه الحديث ذكرها الحافظ في بلوغ المرام فيما يتعلق بالكفن، وقد سبق بيان ذلك، لكن الحديث التي ذكرها في هذا اليوم منها أن الإنسان ينبغي له إذا كفن أخاه أن يحسن كفنه. وإحسان الكفن له معنى، المعنى الأول أن يختار أحسن ما يكون، وهو الأبيض النظيف أو الجديد، والثاني أن يكفنه على الوجه المشروع، وقد سبق بيان ذلك. أما الحديث الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلين والثلاثة في ثوب واحد في شهداء أحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. أحد جبل معروف في شمال المدينة،